بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الباب الخامس عشر، باب ترتيب الصفوف وجعل سيما وشعار يعرف وكراهة رفع الصوت. عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: صففنا يوم بدر فبدرت منا بادرة أمام الصف، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: معي معي. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستحب للرجل أن يقاتل تحت راية قومه، رواهما أحمد. وعن المهلب بن أبي صفرة عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بيتكم العدو فقولوا حاميم لا ينصرون، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستلقون العدو غدا فإن شعاركم حاميم لا ينصرون، رواه أحمد. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: غزونا مع أبي بكر زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان شعارنا أمت أمت، رواه أحمد وأبو داود. وعن الحسن عن قيس بن عباد قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون الصوت عند القتال. وعن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك، رواهما أبو داود.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قال رحمه الله تعالى: باب ترتيب الصفوف وجعل سيما وشعار يعرف وكراهة رفع الصوت. إذن هذا الباب عقده مصنف، وهو من أبواب الجهاد ومن آداب الجهاد، تحت ثلاثة أمور: ترتيب الصفوف وجعل سيما وشعار و كراهة رفع الصوت أثناء المعركة. برد في ذلك جملة من الحديث، منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف، ومنها أيضا ما هو مرفوع ومنها ما هو موقوف. فالأول حديث أبي أيوب رضي الله عنه قال: صففنا يوم بدر فبدرت منا بادرة أمام الصف، أمام الصف، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: معي معي. أيضا ذكرنا في مناسبات ماضية أن حرص الإسلام على الترتيب وعلى التنظيم، وأن هذا من ما جاء به هذا الدين وحض أتباعه عليه، لأن التنظيم الظاهري غالبا يدل على تنظيم داخلي. والذي يهتم بمثل هذه الأمور غالبا يهتم بالكبار وبالكليات. فالاهتمام بالصغار دليل على اهتمام الكبار ودليل على حسن العناية. ومن ذلك ترتيب الصفوف، بل إن الله عز وجل امتدح المؤمنين في قتالهم بأنهم يا أيها الذين صفا كأنهم صفا كأنهم بنيان مرصوص، صفا في سبيل صفا كأنهم بنيان مرصوص. فالظهور وتجلي الصف والانتظام أثناء الجهاد دليل على القوة، وأيضا هو مطلوب شرعا. ولهذا في حديث أبي أيوب هذا قال: صففنا يوم بدر فبدرت منا بادرة أمام الصف، يعني بعضهم خرج نتوء بمعنى تجاوزوا الصف قليلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى الصف وهو يعدل الصفوف قال: معي يعني على حذائي، كونوا محاذين لي موقف النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا شاهد للترجمة ترتيب الصفوف، بمعنى أنه يحرص على، وهذا أقوى حينما تنتظم الصفوف، وحينما أيضا يشعر المسلمون بأنهم يعني متضامنون وأنهم مترتبون، هذا لا شك أنه من دواعي القوة. كما أنه أيضا، وهذه قضية ننبه إليها أيضا، تدل على صفاء القلوب وعلى البعد عن الشحناء. ولهذا في الصلاة في المسجد لا شك أن المسلمين مأمورون بأن يصطفوا في الصفوف بانتظام، ومأمورون بأن يلينوا في أيدي إخوانهم، بمعنى حينما يسوي الإمام الصفوف ويلتفت يمينا وشمالا ويطلب من المصلين أن ينتظموا، وأيضا قد ينطق ويقول استووا أو سووا صفوفكم، سواء من حيث تسويتها أو من حيث أيضا سد الفرج، ينبغي والمسلمون ينتظمون صفوفا أن يكونوا لينين في أيدي إخوانهم، بمعنى أن ينتظم الصف وينتظم القلب. فإن الاستجابة لأخيك والحرص على الاصطفاف معه بانتظام، سواء في سد الخلل، سواء في اعتدال الصف، سواء في إتاحة فرصة له توسع له في فرجة أو نحو ذلك، هذا كله يعين على تقارب القلوب. وإذا تقاربت القلوب كانت القوة، إذا تقاربت القلوب كانت القوة. ومن هنا أوصي نفسي إخواني وأوصيكم في الصلاة أن تجتهدوا في الانتظام وأن تكون قلوبكم سليمة، لأن إلى حد ما يعني قد بعض الناس يجد في نفسه إلى حد ما، يعني حينما يقترب منه أخوه أو حينما أخوه يأمره بالتقدم أو بالتأخر أو يلاحظ أنه قد نتأ في الصف سواء تقدما أو تأخرا ثم يطلب منه، قد يجد في نفسه، هذا هو الذي لا ينبغي. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لينوا في أيدي إخوانكم، يعني لينوا سواء اللين الظاهري وهو لين المحسوس أو اللين القلبي، وهذا أهم. وهنا قلت إن الانتظام الخارجي دليل على الانتظام الداخلي. فحينما تكون في الصلاة وفي الصفوف يعني ينبغي أن تلين أجسادكم وتلين قلوبكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في بدر قال: بدرت بادرة أمام الصف، فنظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: معي معي، يعني كونوا بحذائي، فلا يتقدم أحد ولا يتأخر أحد. والحديث إسناده حسن، لكن قالوا إن أبا أيوب لم يحضر بدرا، إن أبا أيوب لم يحضر لم يشهد بدرا رضي الله عنه، لكن لعله طبعا نقل عن يعني أصحابي، لأن تعرف الصحابة ينقل بعضهم بعض، وقد يطوي من نقل عنه، كما في أكثر حديث ابن عباس يرويها مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو قد رواها عن أبي بكر أو عمر أو عن كبار الصحابة. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستحب للرجل أن يقاتل تحت راية قومه. هذا أيضا من الترتيب كذلك. طبعا في الحرب أحيانا تكون الرايات يعني أو الكتل أو الكتائب التي تقاتل تكون يعني تجمعات، قد تكون انتماء قبلي، وقد تكون انتماء بلدي، بمعنى هؤلاء أهل البلد الفلانية والبلد الفلانية، وقد أي شيء. المقصود تنظيم، ليس المقصود العصبية، إنما المقصود حتى يعرف الإنسان هو في أي جهتين، حتى لا يكون لا يختلط لا يتمايز، ولا سيما حينما يكون الالتحام مع العدو. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يرتبهم على حسب قبائلهم أو أقوامهم. وتعرفون في الفتح حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمه العباس أن يأخذ أبا سفيان ليمر على الرايات المسلمين، وكانت كل راية المهاجرين، راية الخزرج، راية الأوس، فكانوا يعني فالنبي صنفهم على هذا التصنيف وعلى القبائل. وهنا قال أن يقاتل تحت راية قومه، لأن هذا كما هو الأنظم، وأحيانا قد يكون أيضا أقوى، لأن الإنسان أيضا إذا كان يعني في راية قومه يكون يعني قد أيضا يظهر الشجاعة أكثر، يظهر الشجاعة، كما أنه أيضا يخفي إن دخله خوف أحيانا يخفي يعني تردده، وإنما يظهر الشجاعة. ولهذا الشارح قال: إنما كان ذلك مشروعا لما يتكلفه الإنسان، يتكلفه بمعنى يظهره ويتحمله، من إظهار القوة والجلادة إذا كان بمرأة من قومه مسمع، بخلاف ما إذا كان في غير قومه فإنه لا يفعل كفعله بين قومه، لما جبلت عليه النفوس من حب ظهور المحاسن بين العشيرة وكراهة ظهور المساوئ بينها. طبعا هذا كما قلنا لكم، هذا لا يشوش على الإخلاص، ولا يشوش على الرياء، لأن يعني أولا إظهار القوة في الحرب مطلوبة، بل النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالخيلاء في الحرب، وإظهار القوة. وحينما رأى أبا دجان، هذا أبو دجان يمشي فيها خيلاء، قال إن هذه لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن. فهذا لا يشوش على الإخلاص حينما يظهر لسان قوة، وحينما أيضا يبدي نوع من الاعتزاز ناهيكم إلى ما قلناه قبل جلستين فيما يتعلق ب ولما نذكر به فيما يتعلق بالرياء. وقلنا إن لا شك أن بعض الأخيار والطيبين عندهم نوع تحسس من الرياء وقد يبلغ بهم درجة حساسية قد تصل إلى الوسواس. لا شك طبعا أن الرياء خطير والرياء محبط العمل. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي أن أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه. فلا شك أن الرياء خطير ويفسد، فقد يحبط ما قارنه وقد يحبط العمل كله. لكن ليس كل ما ورد وارد الرياء أو هاجس الرياء يكون حقيقيا أو صحيح. ليه؟ اللي يمر أولا أن أحيانا بل كثير أن المطلوبات الشرعية علنية معلنة، بمعنى يراها الناس، صلاة الجماعة، الحج بكل شعائره ومطلوباته من الطواف ومن السعي ومن التنقل في المشاعر عرفة ومزدلفة ومنى إلى آخره، ورفع التلبية ويرفع بها صوته، وهذه كلها أعمال معلنة. بل حتى الصدقات يقول الله عز وجل إن تبدوا الصدقات فنعم هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فإبداء الصدقات لا يعني الرياء، لأنه يا أخواني تأكدوا أن الرياء قلبي، الرياء بينك وبين الله. العبادة مشروعة علنا، بل فيها ما هو يعني أظهر وأظهر، وهو مثل التغني بالقرآن. التغني بالقرآن مطلوب، تحسين الصوت بالقرآن مطلوب، ومعلومة تحسين الصوت بمعنى أن يكون صوتا مسموعا. بل تحسين الصوت لمن؟ للسامع وليس للقارئ. يعني تحسن صوتك من أجل السامع، لأن فيه تعظيم القرآن وفيه جاذبية للقرآن، جاذبية من تجذب السامع. ولهذا حين يمنح الله بعض عباده صوتا جميلا وحسنا يحسن أنه يظهره. بل النبي صلى الله عليه وسلم حينما شرع الأذان وجاء عبد الله بن زيد بالرؤيا، رؤيا الأذان، قال إنها حق، ثم قال ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا، فاختار الصوت الحسن وصوت المؤذن يرفع صوته أمام الناس، ويختار من هو الصيت أحسن الصوت. ولا يقال أن عند المؤذن بالتغني بالأذان أنه يراعي، لأن العبادة الأذان مشروع هكذا. الكلام في هذا يطول، وأنا تكلمت في الجلسة الماضية بأكثر من هذا، لكن المقصود أن هاجس الرياء هذا بين العبد وبين ربه، وأنت أدرى بنفسك. لكن أن تحسن صوتك أو أن تطيل في صلاتك أو أن تتصدق علنا، أحيانا تصدق علنا مطلوب، خاصة إذا كان يقتدى به أو كان مثلا إعلان تبرعات وأنت يقتدى بك، أو تريد فعلا أن تدعم هذا المشروع الخير، سواء بناء مسجد أو كان يعني لوقف لأيتام أو لأرامل أو وقف لمشاريع تنفع المسلمين علمية طبية إلى آخره، وتتبرع بمبلغ كبير حتى يقتدي بك الناس، أو حتى أيضا تشجع على 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 التبرع ولو ذكر اسمك سواء سواء يعني لا وإن كان بعض الناس يقول فاعل خير وهذا جيد، وبعض يقول لا باسمه حتى يقال فلان تبرع. أولا أحيانا قد يكون ليقتدى بك، وأحيانا لتدفع الغيبة عن نفسك، قد يقول هذا بخيل ولا هذا لا يتصدق ولا يزكي، فتريد تدفع الغيبة عن نفسك تبرع. فهذا لا يعني بمعنى أن الرياء قلبي، الرياء قلبي. ولهذا قلنا لكم إياك أن تتهم أحدا بالرياء مهما فعل ومهما ظهر منه ومهما بدر منهم حركات أبدا. اجعل دائما قلبك سليما، واجعل أيضا مقدما حسن الظن، وما يرد في خاطرك من الوارد ادفعه. وهذا العبد بينه وبين ربه، يعني لو كنت مثلا في حفل تبرع ونادى المنادي التبرع، قال واحد تبرع 10,000 يرد في خاطرك، ما هذا ما تبرع بريال، تبرع 10,000 انت لسه مسؤول عنها. لو فرضنا انه ان كلامه صحيح، افترض انه تاب وانه ندم وانه اعجبه المشروع، او انه يعرف ان هذا المشروع متوجه توجها حسن، او انه الى ارامل الى، اذا حاول قدر الامكان ان تحسن الظن، لان تحسين الظن يا اخواني وهذه قضيه مهمه. حسن الظن يدل على حسن قلبك. لا تظنك حينما تحسن الظن أن يدل على غبائك، أو يدل على أنك إنسان تصدق بكل ما يقال، لا، هذا يدل على صفاء القلب ويدل على سلامة الصدر. وإذا سلم صدرك أحببت إخوانك، وإذا سلم صدرك زال ما قد يقع من وحشة بينك وبين إخوانك، ولا سيما حينما تتهم فلانا بأنه مرائي غالبا يكون في قلبك شيء. حينما يكون لك موقف من فلان وأنه مرائي، أو فلان أنه يعني في كذا وكذا، هذا يدل على أن في قلبك شيء نحوه. فاجتهد أن تكون صافي القلب نحو إخوانك. المقصود أن الرياء بين العبد وبين ربه، فأنت لست مسؤول أن تحكم على تصرفات الناس وعلى أفعالهم. فأيضا هذا حينما يقول أن يقاتل تحت راية قومه ليكون أشجع، ولأنه يريد أن يظهر أمام قومه، ولا يريد أن يظهر أمام قومه بأنه جبان أو بأنه متردد، كما قال الشارع. إذن هذا أيضا من ترتيب الصفوف، أنه يجعله مع قومه. قال وعن المهلب بن أبي صفرة عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بيتكم العدو فقولوا حاميم لا ينصرون، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. هذا شاهد لما ترجم له في قوله وجعل سيما، أو وجعل سيما وشعار مصدر، وجعل سيما وشعار يعرف، بمعنى أنه في الحرب يكون للمسلمين شعار، لأن أحيانا تلتحم الصفوف ولا يعرف، فينطق الناطق بكلمة هي أشبه بالرمز، أو أحيانا في باللغة المعاصرين شعار حركي، بحيث يكون شيء يعرفه أو كلمة يعرفها أصحابها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيتكم عن في الليل، أحيانا قد يفاجئ العدو ويهجم هجوما مباغتا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيتكم فقولوا حاميم لا ينصرون، حتى تميز لا تقتل أخاك أو لا تقتل، فإذا قال حاميم لا ينصرون تعرف أصحابك، وأولا تعينه، وكذلك أيضا لا تقع فيه بحيث تضربه أو تقتله خطأ. فإذا جعل سيما وشعار، السيمة العلامة والشعر العلامة، وقد يكون كما قلت لفظي وقد يكون حسي مادي. و حميم قد يكون مأخوذ من أوائل أسماء السور الحواميم كما معلوم، فيه سور من القرآن تسمى الحواميم لأنها مبدوءة بحميم، سواء في سورة الشورى، سورة فصلت، سورة الزخرف والدخان، تسمى الحواميم، وأيضا الغافر، هذه تسمى الحواميم وتجمع الحواميم، وهي حرف مقطعة طبعا ولا ينصرون، لا شك المراد أن ينصرون بمعنى الأعداء لا ينصرون. وأيضا على أنه سيمة أيضا فيه يعني معنى، بمعنى يعني كأن المسلمين يتبادلوا كلمة أن الكفار مهزومون لا ينصرون، فيها أيضا شحذ همام وفيها تفاؤل إلى آخره، وعدم انتصار الخصم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستلقون العدو غدا فإن شعاركم حاميم لا ينصرون، أيضا بمعنى أنه حينما تلتقي الصفوف وحينما أيضا يظلم الليل أو حينما لا يتمايز إما من شدة الزحام أو من كثرة الالتحام أو نحو ذلك، فيتخذ المسلمون شعارا بحيث لا يقع بعضهم على بعض أو يغلط بعضهم في حق بعض. وعن سلمة بن الأكوع قال غزونا مع أبي بكر زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان شعارنا أمت أمت، طبعا أمت من الموت، بمعنى فإذن يدل على أنهم عرف بينهم، معروف أنهم يكون لهم شعار، يكون لهم شعار، يعرف بعضهم بعضا بحيث حتى لا يكون هناك التباس، وأيضا يكون فيه نوع من القوة ونوع من التضامن في سواء في الهجوم أو في الدفاع أو في الاتقاء أيضا تحركات العدو. فأمت من الموت يعني أمر من الموت، أمت يعني أمتهم، يعني عليك بإماتتهم، يعني أمت يعني كأن يحث بعضهم بعضا على قتل العدو، فأمت من الموت. و جاء في بعض الألفاظ أنهم قالوا يا منصور أمت، في بعض الروايات يا منصور أمت، بمعنى أيضا فيها كما قلنا تفاؤل، لأنه قال لا ينصرون للعدو، وهنا قال لا منصور الذي هو نحن، منصور أمت يعني أنت منصور وأمت العدو. وأيضا في لفظ آخر أنه قال يا منصو، طبعا هذا يسميه في اللغة ولاسيما في البلاغة يسمى ترخيم، ترخيم هو الحذف الأخير من المنادى، حينما تنادي تحذف الحرف الأخير يسمى ترخيم، وغالبا فيه نوع من التدليل، غالبا هو نوع من التدليل، وهو أيضا مسلك بلاغي، ومنه طبعا أظن قول امرؤ القيس أفاطم مهلا، بعض هذا التدليل هي أفاطمة، فحذف الحرف الأخير وهذا يسمى ترخيم. وعن الحسن عن قيس بن عباد قال أصحابه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون الصوت عند القتال، يعني أثناء الالتحام القتال بين الكفار والمسلمين كان يكرهون رفع الصوت، قد يكون يعني قد يفهم منه ضعف أو يفهم منه فشل أو يفهم منه نوع انهزام أو نحو ذلك، لأن عادة الصمت وقد يكون أبلغ. وإن كان يبدو لي أن الموضوع يختلف حسب الأحوال، إذا كان رفع الصوت بشيء شجاع أو شيء يدل على قوة أو يدل، فيبدو لي أن الأمر فيه سعة. أما إذا كان أصوات تدل على نوع من التأخر أو التلكؤ أو نحو ذلك، فقد يكون هذا فعلا، بينما أحيانا قد يكون فعلا الصمت والنكاية بالعدو بصمت قد يكون أقوى، قد يكون هذا هو المراد، الله أعلم. وحديث أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، بمعنى أنهم كانوا يكرهون الصوت في المعركة. نعم.
الباب السادس عشر، باب استحباب الخيلاء في الحرب. عن جابر بن عتيك رضي الله عنه.
السادس ما هي مجرورة، السادس ما هي مجرورة، الباب معرفة والسادس معرفة، شو تضيف معرفة إلى بعض.
الباب السادس عشر، باب استحباب الخيلاء في الحرب. عن جابر بن عتيك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الغيرة ما يحب الله، ومن الغيرة ما يبغض الله، وإن من الخيلاء
ما يبغض. وإن ضبط ما هو دقيق، ضبطهم ما هو دقيق. نعم، يبغض.
إن من الغيرة ما يحب الله، ومن الغيرة ما يبغض الله، وإن من الخيلاء ما يحب الله، ومنها ما يبغض الله. فأما الغيرة التي يحبها الله فالغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير الريبة. والخيلاء التي يحبه الله فاغتيال الرجل بنفسه عند القتال، واغتياله عند الصدقة. والخيلاء التي يبغض الله فاغتيال الرجل في الفخر والبغي. رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
هذا أيضا من آداب الحرب. قال: باب استحباب الخيلاء في الحرب. الخيال طبعا نوع من إظهار العزة، وإظهار وإن كان هي طبعا في ظاهرها كبر وفي ظاهرها أشياء تدل على التعالي، لكنها في الحرب معذون فيها كما سيأتي. فحديث في ساق في حديث جابر بن عتيك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الغيرة ما يحب الله، ومن الغيرة ما يبغض الله. الغيرة الأصل لا شك أن الأصل فيها أن محمودة، الغيرة على المحارم، والغيرة على الدين، والغيرة على يعني الأشياء حرمات الله عز وجل. هذه لا شك أن الأصل فيها أنها محبوبة بل مطلوبة، ومن الدلائل على الدين وعلى يعني حب علو الدين وبغض ما يخالف الدين. غيرة يغار الإنسان ويغار على حرماته، على أهله، على أهل بيته، على بناته، على زوجه، هذا هو الغيرة. لكن هناك من غيرها ما يبغض، وهي التي ليست في محلها. وهذا أحيانا فعلا قد يعني يبتلى بعض الناس بنوع من شبه وسواس، أو يعني فيتكلف إيذاء أهله
بما يظنه أنه دافع غيره، بينما هو لماذا يا أخوان؟ لأن الأصل السلامة، والأصل لا شك أن المسلمين على الدين وعلى الالتزام، وفي ذكورهم وإناثهم، في رجالهم ونسائهم، ولا ينبغي أن يبادر الإنسان بأن يغلب جانب السوء في أهله وجانب كما يقال الحساسية التي ليست في محلها. ولا سيما يعني الإنسان أدرى بأهل بيته، وحينما نقول أهل بيته أعني العائلة كلها يعني، فالإنسان يعرف أهله وأرحمه وأصهاره، هم في الجملة يعرف أنهم على خير وعلى استقامة، ولهذا لا داعي لمزيد من يعني التخوف الذي ليس في مكانه. نعم في حذر صحيح ينبغي أن حازم، لكن الحزم غير الغيرة مذمومة، والإنسان لا يكون مغفل ولا يكون يعني، لكنه حين يكون حازم لا يعني أنه لا يعني الحزم الاتهام أو أن يرد في خاطرك الاتهام، فرق. واللاسك إنسان ينتبه ويساعد أهله ويعينهم أيضا ويكون يعني عنده يقظة، فاليقظة والحزم شيء، والغيرة التي تعني الاتهام أو تعني تغليب جانب السوء هذا هو الذي نتحدث عنه. والغيرة عادة تكون حينما يرى الإنسان شيئا يدعو إلى الغيرة، قد يكون يعني أحد يريد أن يتجرأ على أهله سواء باللفظ أو باللحظ أو بأي أسلوب من الأساليب، نعم يكون شأن غيرة ولا يقبل. لكن مجرد أن الإنسان يرى أهله أحيانا يعني يتكلمون مع أو حتى أحيانا المرأة ببراءة تتكلم مع زوجها كلمات تنقل عن شيء، رجوع عنده حساسية يقول منين جابت المعلومات هذه، كيف عرفت هذه، أكيد لها، لا يجوز. هي تكلمت ببراءة، إما سمعت من أمها ولا من أختها وبنت عمها ولا من عمتها ولا حتى من زميلتها ولا من جارتها، فمجرد أن تنقل لك وتتكلم تتهمها، هي نقلت ببراءة، ما لا يمكن لو تعلم أن هذا يكون في خاطرك ما قالت. فلا ينبغي أن مجرد أنها قالت كلمات قد تكون إلى حد ما مستنكرة أو فيها ما فيها أنك تبادر باتهام أهلك، هذا غير صحيح، لأن أهلك كما قلنا هم على أصل الاستقامة، وليس كما قلت هو أدرى بأهله وأرحامه وأصاله كلهم على خير وكلهم على يعني الأصل فيهم السلامة. ولكن كما قلت الغيرة المحمودة محمودة، والله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم قال حينما يعني سعد أبو معاذ رضي الله عنه يعني جاء طلب الإشهاد، الشهادة في الزنا أربعة، فسعد استغرب والله لو رأيت أحد مع امرأتي بالسيف مصفح أو غير مصفح، لأن البينة لابد أربعة ويشهدون شهادة يعني قطعا بأنهم يرونه كما في، ليس مجرد أن يكون ضمها أو علاها، لا، لابد أن يروا أن العلاج. فكان الإنسان يقول متى الإنسان يأتي ينتهي الموضوع وأنا من لما أتي بشهود يشهد أربعة، فكان وقال والله يا رسول الله رأيته لعلوت بالسيف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد، إني لأغير منه والله أغير مني، فالله يغار. ولهذا نزل لعان الزوجين إذا اتهم أحد وآخر شأن اللعان ولا احتاج البينة بين الزوجين. إن من الغيرة ما يحب الله، ومن الغيرة ما يبغض الله، وإن من الخيلاء ما يحب الله، ومنها ما يبغض الله. لا شك الأصل في الخيلاء أنها مبغوضة، الخيلاء والكبر لا شك أنه مبغوض، والكبرياء لله عز وجل، ولهذا قال الكبرياء إزاري والعظمة ردائي، ثم نزعني أخذته أو كما جاء في الحديث. فالأصل البعد عن الخيلاء وعن الكبر، والكبر مذموم، والكبر حق الله وحده. ويا الله عز وجل القيامة أين المتكبرون، أين الجبارون. لكن الخيلاء الموطن الذي تسحب فيه في الحرب، ولهذا قال والخيلاء التي يحب الله فاختيال الرجل بنفسه عند القتال، بمعنى لأن الحرب إظهار قوة، الحرب إظهار قوة، والخيلاء والكبر أو يعني إظهار مظاهر الاعتداد بالنفس في الحرب مطلوب، لأن الكبر هو اعتداد بالنفس، وأحيانا إبراز بعض المواهب صح التعبير. فمن هنا هذا مأذون فيه بجو المعركة. واختياله عند الصدقة، لعل الاختيال عند الصدقة كما قلنا في موضوع مثل التبرعات، في قوله إن تبدوا الصدقات فنعم ماهي، لأن أحيانا إظهار الصدقة والاعتزاز بها قد يكون باعث للآخرين، لأن المقصود هو إيصال هذه المبالغ لأهلها ومستحقيها من الفقراء والمساكين إلى آخره. فإظهار مثل هذا قد يكون باعث لمزيد من إيصال الحقوق لهؤلاء المستحقين. والخيلاء والتي يبغضها الله فاختيال الرجل في الفخر والبغي، وهذا هو المنع، أن يفتخر الإنسان ويتعالى على أهله وعلى إخوانه وعلى قرنائه، يتعالى سواء أحيانا قد يتعالى وعنده ما يتعالى به من مال أو جاه أو، وأحيانا يتعالى وهو ليس عنده شيء، ولهذا أبغض العائل المستكبر، ثلاث لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم شيم طزان، ومنهم عائل مستكبر، يعني عائل فقير مستكبر، يعني ليس عنده أي عوامل للاستكبار. نعم، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شو كتابكم معك هنا؟ الإخوان اللي كلفناهم أمس بالبحث ثانية الوداع، وأيضا بحث الرايات، لكن الرايات ما أتى بها إلا أظن واحد منكم. طبعا احنا قلنا إن حينما عقد المصنف الباب تشيع المقاتلين واستقبالهم، ذكر أنهم في ثانية الوداع، فأثرنا موضوع أن ثانية الوداع هي جهة تبوك، والنشيد المعروف طلع البدر علينا، وأنه استقبل به أهل المدينة النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد من مكة. وقلنا إن ثانية الوداع لا تقع في طريق من جاء من مكة، ولهذا طلبنا من الإخوان أنهم يبحثون الموضوع، فبحثه مجموعة منهم، منهم أبو بكر عبد الله، وين أبو بكر؟ إيه، ومنهم أيضا محمد ملاط جالو، وينه؟ جاء ولا ما جاء؟ إيه، وعبد الرحمن عبده وينه؟ وزكريا. كل بحوثهم طيبة الحقيقة، أبو بكر ذكر أن نقل عن البيهقي في الدلائل أن طلع البدر علينا أنه جاءت في أنه كان في قدوم النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، وأن ذلك كان في سنة 9 من الهجرة. وأيضا ذكر أن هل أنا سألتهم أيضا هل لرايات النبي صلى الله عليه وسلم أسماء سميت، فذكروا أنه أن له راية اسمها العقاب، لها راية اسمها العقاب، ذكره الأخونا أبو بكر عبد الله. والأخ محمد جالو أيضا ذكر النشيد، طبعا كما قلنا هي ضعيفة من حيث السند، طلع البدر علينا يعني فيها ضعفها كثير من المحدثين، ولكن ابن القيم ذكر أنها عند رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك أيضا، وليس من مقدمه المدينة. لماذا؟ لأن أيضا فيها جيت شرفت المدينة، والمدينة لم تكن مسماه حينما جاء النبي من مكة، كان اسمها يثرب، كان اسمها لم يكن المدينة اسمها فيما بعد، الرسول هو الذي سماها المدينة، يعني قبل الهجرة ما كان اسمها المدينة، فكيف يقول شرفت المدينة وهي لم تسمى بعد بالمدينة؟ هذا مما قيل. وإن كان كما قلنا أصل النشيد أيضا فيه ما فيه من حيث ثبوته، وإن كان بعضهم يقول لا ما يكون أن يكون النشيد قيل هنا وهنا، لكن لا يبدو هذا يعني ذوك المرتين يعني. ولا شك طبعا أحيانا النشيد قد يردد، النشيد حينما يكون مثلا محفوظ أنه قد يذكر هنا وهنا كما هو معلوم. الأخ عبد الرحمن عبده أيضا ذكر ثنية الوداع، وسمي كذلك لأن الخارج المدينة يسميها يمشي معه المودعون، هذا ما ذكره واقتصر على ولم يتكلم عن رايات اسماء رايات النبي صلى الله عليه وسلم. والأخ زكريا أيضا كذلك أيضا رجع إلى سلسلة الحديث الضعيفة والموضوع الألباني رحمه الله، وفي من في نشيد طلع البدر علينا، وأنه لما قدم المدينة جعل النساء والصبيان والولائد إلى آخره، وقال أن الرواية ضعيفة طبعا، وهذا وأيضا ذكر ما عند البيهقي وأيضا ما عند ابن القيم، وأيضا كذلك في أسماء الرايات النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن ما قاله ابن حجر أيضا كذلك أن الراية تسمى العقاب وأنها سودة مربعة. على كل حال الإخوان أحسنوا في بحثهم وأتوا بما يفيد، جزاهم الله خيرا. يقول رجل طاف ثم أراد أن يتسحر ثم يسعى، هل يجوز ذلك؟ يجوز إن شاء الله، يعني الموالاة بين الطواف والسعي ليست لازمة، لو أنه طاف أول النهار ثم سعى آخره لا مانع، أو طاف ثم ذهب يستريح أو حتى ينام ثم لا مانع. رجل طاف وفي أثناء الطواف أحدث، من أين يكمل؟ أو يعيد الطواف؟ لا يعيد الطواف، يعيد الطواف. هل يجوز للمعتمر أن يخرج أن يحلق خارج مكة يجوز إن شاء الله. هل يجوز الصلاة داخل الحجر بعد صلاة الفجر؟ لا شك أنه بعد صلاة الفجر نهي لا يصلي، لكن بعضهم يستثني الحرم أخذ من حديث يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى، وفي رواية أو صلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، فبعضهم يستدل بهذا على أن الحرم مستثنى في من النهي عن الصلاة وقت النهي. يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول حبك في الله حبك الله الذي يحبني واجعلنا جميعا وإخواننا من المتحبين في الله. يقول كيف السبيل أن يكون قلبي سليما خاليا من جميع أمراض القلوب؟ كما قلنا في سبق سؤال مثل هذا في جلسات ماضية، ترى يا إخواني الأصل أن قلب المسلم سليم، يعني لا تشتغلوا كثير أن تظن أن قلبك ليس بسليم. نعم من سيتفقد قلبه هذا جيد حسن، لكن لا تظن أن قلبك غير سليم. لا، المسلم على خير ورسوا فيه أن قلبه سليم إن شاء الله، ولكن لا شك لا مانع إنسان يجتهد في فحص نفسه وفحص قلبه، ولكن مما يعني تستطيع أن تتفقد فيه قلبك ونفسك هو انظر مدى حبك لإخوانك ومدى امتلاء قلبك بحسن الظن ومدى فرحك بما يحصل لإخوانك من خير ومدى يعني امتعاضك لما يحصل لهم من شيء سيء. وأيضا هذا ترى يأتي إخواني بالتدريب، إذا دربت نفسك على أن تحب إخوانك وأن تحسن الظن بهم وأن يعني تجتهد في أن تبعد الشحناء عن صدرك والغل عن قلبك، فهذا يأتي بالتدريب. وإن كان طبعا الإنسان بشر والإنسان يغضب والإنسان أحيانا يعني يجد في نفسه ما يجد، لكنه يزيله، يذهب بي 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 بالتعوذ من الشيطان الرجيم، ويذهب أيضا وإن كان صاحبك لا يدري ما في قلبك، لكن أنت تحاول أن تتقرب لأخيك، يعني إذا وجدت في قلبك شيئا نحو أخيك هو لا يدري طبعا ما الذي في قلبك، لكن أنت لأنك تريد سلامة قلبك وتريد غسل قلبك أيضا بادر بالأعمال الخيرة، وهذا أمر جيد يا أخواني، بادر بالأعمال الطيبة عن أخوانك. إذا أحسست أن في نفسك شيئا على أخيك وفي قلبك شيء، بادر بالأعمال الطيبة، باللفظ الحسن، بالزيارة، بالهدية، بالألفاظ الجميلة، وهو لا طبعا أنت لا يعني لا تقول إن وجدت في قلبي علق وأنا أزيله، لا داعي، إنما أنت بادر بالأعمال الخيرة ويذهب ما أحيانا الطوارئ التي تطرأ على القلب. لماذا لا تصلوا القيامة كما صلاه النبي صلى الله عليه وسلم وتأخذ بفعل سيدنا عمر رضي الله عنه؟ أولا الأمر واسع، وسنة عمر سنة راشدة، لأن الرسول يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فحينما نأخذ بسنة الخلفاء ما أخذنا بها لأن سنة الخلفاء، لأن النبي قال خذوا بها، ففعل الخلفاء اكتسب السنية بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا صلى 11 ركعة وصلى 13 ركعة فعله، أما قوله فقال صلاة الليل مثنى مثنى، ولم يحدد. فإذا خشكم الصبح خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة كما قال صلى الله عليه وسلم مثلا مفتوح، صلي 20 صلي 25 صلي 30 هذا المفتوح. فعشرين أيضا ليست وقفا، حتى لو صلينا 21 ولا صلينا 23 أو صلينا، ولهذا تعرفون الإمام مالك صلى 36، فالأمر واسع. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. ما العمل مع زوجة تركت الصلاة بعد زواجها وإنجابها 3 أولاد مع علم أن تركها دام أكثر من 6 أشهر؟ لا عليك أن تنصحها، ولا بد أن تصلي، ولا يجوز. و يعني لماذا تركتها؟ هل عندها يعني رفقة سيئة؟ هل عندها حقيقة لو تفقدت السبب قد تجد السبب أو فهم غلط أو نوع من التقصير، لك على كل حال لابد أن تصلي، وعليك أن يعني تسعى جادا في لابد أن تصلي، ولا سيما أيضا قد تستعين بمن ممكن أن يفيد، ولا سيما من نساء مثلها، يعني غالبا النساء الصالحات لهن تأثير على النساء، فالمرأة تؤثر المرأة أكثر. مع أن أيضا إذا أمكن أيضا إذا الصالحين والعلماء إذا ممكن أيضا إما تستفتيهم وإما ترشد باستفتاء أو بنصيحة أو بتوجيه أيضا هذا. المهم أن تسلك كل السبل في أن لابد أن تصلي هذه المرأة. هل يجوز المعتمر من غير أهل مكة بعد 3 أيام من وجوده في مكة أن يحرم مثل أهل مكة إذا أراد أن يقوم بعمل عمرة ثانية؟ لا مانع ولا يحتاج 3 أيام، حتى نفس من أول يوم. المهم يجوز أن يأتي بعمرة أخرى من أدنى الحل، مثل عائشة من غيرها، خرج الحرم من عرفة إلى آخره. إلا أنه ينبغي كذلك ألا يعني يلاحظ حق إخوانه أن لا يكون يسبب زحاما، تعرف أحيانا في بعض الأوقات يكون زحام، لكن تتخير أوقات التي يكون فيها الطواف خفيفا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يريد الله أن يخفف عنكم ويريد الله أن يتوب عليكم، كيف نستغل إرادة الله في هذه الآيات؟ جميل السؤال حقيقة. الآية طبعا سورة النساء، والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. هذا لا شك أنه من منة الله عز وجل علينا ورحمته بنا، وأيضا دعوته لنا أن نعود إليه سبحانه. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. والله يريد أن يتوب عليكم ما معناها؟ معناها أنكم تخطئون وأنكم تغلطون وأنكم تذنبون، فهو يريد يتوب عليكم. يقابل ذلك أهل الشهوات والشيطان والنفس الأمارة بالسوء وقراء السوء الذين يتبعون الشهوات، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، تنحرفوا وتغلون في المعاصي وفي الذنوب. ثم قال عز وجل والله يريد والله يريد أن يخفف عنكم، أن تميلوا ميلا عظيما، ويريد الله أن يخفف عنكم، يخفف عنكم من حيث أنه يصفح عنكم، ووجود الانحراف أو وجود الخطأ أو وجود الذنب هذا لا ينبغي أن يعيقك عن التوبة، ولا ينبغي أن يبعدك عن ربك. لأن الله أخبر أنه خلقك ضعيفة. والله يخف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فهو علم ضعفك فرحمك، وأيضا قد ضعفك فعلم أنك تقع فيما تقع فيه من الزلات ومن المآثم، لكن ارجع فالله يقبلك. ما هو الضابط في تصفية القلوب بين المسلمين إذا اصطفوا في الصلاة، وبين الهجر والإنكار على أهل البدع إذا كان يجمعنا مسجد واحد؟ هذا كلام جيد، هل جيد؟ يعني صح التعبير، التعايش ووجود المسلمين مع بعض بفئاتهم وب يعني مذاهبهم، هذا هو الأصل. حينما وأنا أنصح يعني حين الإنسان، لعلي أجعله الختام، بقية أسئلة خليها للمسكها، بقية أسئلة للجلسة القادمة. أنا أنصح حينما الموقف مثل هذه الأحوال أو مثل السؤال أن نعود إلى عصر النبوة وعصر الخلافة الراشدة. عصر النبوة فيها المهاجرون والأنصار واليهود والمنافقون والمشركون، كلهم في المدينة موجودون إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم، موجودون موجود منافقون، ما في أعظم النفاق، وفي يهود ما في أعظم اليهود، ومع هذا كلهم موجودون ويعيشون. الذي يغلط هو الذي يحاسب، ولحين يغلط اليهودي إما أن يقتل وإما حتى يقاتل أو حتى يهجر بعد، لكن ما دام أنه الأمور يعني التعايش فالتعايش مطلوب. ولهذا قال عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. عندنا بر وقسط، القسط العدل والبر الإحسان، ليس فوق العدل. وهذا لا يعني عدم الدعوة، ولا يعني عدم التخطئة، ولا يعني عدم الرد على المخالف. فرق، ترى التعايش لا يتعارض مع الرد على المخالف. ولهذا السؤال جميل حينما قال: الإنكار على البدع ويجمعنا مسجد واحد. فنعم موجودون، تدعوهم، تنبه، تذكر، تبين، تنكر، ويبقى التعايش حيث تعايش، كما تعايش مع اليهود ومع المنافقين ومع المخالفين، وفي بعض أحيانا في نعت القرآن للمنافقين في التوبة، وفي وحيث أحيانا بعض الأحوال في سورة آل عمران: هم للكفر يومئذ أقرب منه الإيمان. فأحيانا يعني الأمر يصل إلى شيء كبير، بل ما في أشد من عبد الله بن أبي رأس النفاق، ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كفنه ببردته ونزل معه في قبره. وهذا لا يعني طبعا عدم الإنكار، ولا يعني عدم ورهاد، بل حتى قال يعني حينما قال مقالته في لا يخرجن الأعز من الأذل، قال بعض صمدان أضرب عنقه، قال حتى لا يتحدث أن محمدا يقتل أصحابه. الناس ترى أنه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ما ترى أنه منافق، وسمه أصحابه حتى لا يتحدث أن محمدا يقتل أصحابه وهو منافق رأس النفاق. ففيه يعني تعايش في إنكار، فينبغي هذا هو الذي يقال. هل من حق الزوجة التي لا تعمل وليس لها دخل، هل لها على زوجها من حقوقها أن يصحبها في كل عمرة وحج؟ أولا لا شك أن الإنسان يحرص جدا على أن يحسن عشرة أهله، ولا تصل الحال إلى أن تكون مقاضاة، هل لابد أم لابد، لا تصل الحال إلى هذه، وهل لابد، لا شك أن ينفق عليها النفقة بالمعروف والمعتادة في كل بلد وفي كل عصر وفي كل إلى آخره، حسب ينفق عليها النفقة سواء في أكلها شربها غذائها إلى آخره كسائها إلى آخره والسكن إلى آخره، لكن هل عليه أن يصحبها في كل مرحج؟ لا، أرجو أن لا يصل الحال إلى أن تكون مقايضة ومحاسبة، فإن كان قد يقال أنه لا يلزمه، لكن لا ينبغي أن يصل إلى هذه الدرجة، إنما إذا كان قادر وأيضا لا تتأثر البيت والأولاد في التربية ورعايتهم، وقد تكون كبيرة السن بحيث ما يحتاج الأولاد للكبار، فالأمر واسع، أما إذا كان الأولاد صغار وتحتاجهم فالأمر، فهذه مصالح يقدرها الزوجان. جزاكم الله خيرا جميعا، والله أعلم، صلى الله على محمد وعليه وصحبه وسلم.